إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو داود رحمه الله في سننه في كتاب اللباس: باب في العبد ينظر إلى شعر مولاته. باب في العبد الذي تملكه المرأة ينظر إلى شعر مولاته هل يجوز أو لا يجوز. كأنه يعني بوب الباب وانظروا هل تجدون ما يدل على جوازه أو عدم جوازه. ثم أورد فيه الحديث قال: حدثنا قتيبة بن سعيد البغلاني الثقة قال يزيد بن خالد هو يزيد بن خالد بن عبد الله بن يزيد بن عبد الله بن موهب الرملي الحمداني ثقة قال: حدثنا الليث وهو ابن سعد المصري عن أبي الزبير عن جابر أن أم سلمة استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة فأمر أبا طيبة أن يحجمها. أبو طيبة الحجام وهو كان رجلا كبيرا فأمر أبا طيبة أن يحجمها. قال: حسبت. من الذي قال هذا؟ جابر رضي الله عنه قال: حسبت أنه قال كان أخاها من الرضاعة، أو أبو الزبير هو الذي قال. قال جابر: حسبت أنه قال كان أخاها من الرضاعة أو غلاما لم يحتلم. أما أبو طيبة غلاما لم يحتلم هذا غير معقول، كان رجلا كبيرا كما هو ثابت، وأنه كان يحجب الناس وحجم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، فكونه غلاما لم يحتلم ليس هو وارد هنا، إنما الذي يرد أنه كان أخاها من الرضاعة. إذا كان أخاها من الرضاعة فيحتجم المرأة أخوها من الرضاعة، ليس فيها أي حرج، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. فهنا لو كان بحسبت أنه كان أخاها، هل بالفعل كان أخاها من الرضاعة أم لم يكن؟ لكن الإمام أبو داود فهم أو كأنه ظن أن هذا أبو طيبة كان حجاما وكان مولا لأم سلمة، فإذا العبد ينظر إلى شعر مولاته، الاستدلال يأتي من هنا هكذا. وفي الحقيقة في المسألة أنه كما جاء في الروايات الآيات الكريمة أيضا تشير إلى أن العبد يجوز له أن يكشف على سيدته، العبد الرقيق يجوز أن يكشف على سيدته. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم. هي في الأوقات الخاصة يجب أن يستأذن حتى الطفل الذي هو ولد الوالدين، ينبغي ألا يدخل، الذي لم يبلغ الحلم لا يدخل في بيت أبيه وأمه إلا بالإذن. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، من قبل صلاة الفجر، وحين تدعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء، ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، بعد هذه الأوقات الثلاثة ليس عليكم جناح، طوافون عليكم وهم يطوفون عليكم، جاز لهم أن يدخلوا. فإذا استدل الإمام أبو داود رحمه الله بالحديث أن أبا طيبة ولم يثبت أنه كان أخاها من الرضاعة، لكنه كان مولا لها، فجاز لها أن ينظر أو جاز له أن ينظر إلى مولاته ما لا يجوز لغيره أن ينظر إلى السيدة. وخاصة الآية أيضا تدل على هذا المعنى، فلذلك جاء قول العلماء رحمة الله عليهم أنهم قالوا يجوز للعبد أن يكشف على مولاته وعلى سيدته، وهذا أمر قاعد أن يكون هو قول الأكثرين رحمة الله عليهم لا شك فيه، إلا أن هناك بعض العلماء قالوا لا، ما دام هو رجل يجب أن يبتعد أو يجب أن لا يكشف عليها. وهذا القول ضعفوه وهو قول قليل من الناس، لكن الأكثرين على أنه يكون يجوز له أن يكشف على مولاته. ولذلك تذكرون أنه في الأيام القديمة في أيام الإسلام في الحقيقة بدأوا بشيء مما لا، أو كان قديما أيضا قبل الإسلام كانوا يخصون العبيد الذين يريدون أن يدخلوا على أزواجهم وعلى محارمهم من البنات وغيرهم، فكانوا يخصونهم يجعلونهم أخصياء حتى لا يحصل منهم الشيء، فهذا منهي عنه أيضا. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخصى العبد، من خصى عبده خصيناه جاء في الحديث بهذه السورة، لكن الرواية جاء فيه عن سمرة عن الحسن عن سمرة فضعفوه، إلا أنه جاء النهي عن الإخصاء بهذه السورة في روايات أخرى وفي قول الصحابة وآثارهم. فهنا خاطب الله عز وجل الرجال والنساء جميعا بهذا الحكم، وقال ليس على العبيد ولا الصبيان الذين لم يبلغوا من الأحرار لا بأس بأس أن يدخلوا عليكم أيها الرجال والنساء. في غير هذه الثلاث الحالات والثلاث عورات جاز أن يدخل فيه. فلما آذن للعبد أو أذن للعبد الدخول على سيدته، فكيف يمكن التحرز عن نظره إلى شعر مولاته؟ فإن غالب الأحوال أن المرأة تكشف الرأس في بيتها عند ضرورة الحر أو غيره، والله أعلم. وهذا هو قول أكثر العلماء، والله أعلم أنه يجوز للمرأة يجوز للعبد الرقيق أن يدخل على مولاته ويختلي بها، ولا يجب عليها أن تحتجب منه. جاء هذا في قول كثير من العلماء، فيه دليل على كل حال في الحديث. لو كان ليس فيه ذكر حسبت أنه كان أخاها من الرضاعة، ولم يثبت أنه كان أخاها من الرضاعة، لو كان أخاها من الرضاعة ما كان فيه دليل لهذه المسألة، والآية تكون دليلا، فيبحث الدليل في الآية لا في هذا الحديث. كذلك في قول الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين نجد الدليل على أنه يجوز له أن يكشف على مولاته. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن عيسى وهو ابن الطباء من الثقات المعروفين أنه قال حدثنا أبو جمع سالم بن دينار أو سالم بن راشد، هكذا قالوا الفراء من الثقات، عن ثابت هو ثابت بن أسلم البناني من تلاميذ أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها وهذه الهبة غير الواقعة التي جاءت تطلب، وقال ألا أدلكما على ما هو خير لكما إذا أخذتما مضاجعكما فسبحا وحمدا وكبرا 33. هذا فيما بعد بعدما وصى الله على النبي صلى الله عليه وسلم يكون قد وهب هذا العبد لفاطمة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها، قال وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها، سبحان الله رضي الله عنها، وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى أي من العنت أو من الضيق والحرج بأنه ليس عندها ما تكشف بها ما تغطي بها رأسها ورجلها ما تلقى، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى قال إنه ليس عليك بأس، ليس عليك بأس، إنما هو أبوك وغلامك. انظروا، فهذا أوضح ما يكون في أن الغلام أو العبد، الغلام المقصود منه قطعا هو العبد الموهوب لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. هل كان صغيرا؟ ليس، لم يكن صغيرا، والله أعلم، إنما هو العبد، فلا يقال إنه كان صغيرا لا يجب عليها الاستتار منها. فهذا الحديث أوضح ما يكون أن العبد لا يجب على سيدته أن تحتجب منه. نعم. فيجوز للعبد أن ينظر إلى سيدته وأنه من محارمها، وكذلك يجوز أن يخلو بها ويسافر معها وهكذا. وهناك مسألة في الحقيقة فوق كل شيء، إذا خيف أن يقع بينهما شيء فجاز لولي أمرها، جاز لزوجها أن يمنعها، ويمنعه أيضا من الدخول، ويمنعه من السفر، ويمنعه كذا، لأن هذا لا شك في أن مظنته قوية جدا في هذا الباب. ولذلك في الغالب يجب على المسلم أن يبعد العبد من الزوجة، وهو ليس يعني إلا أنه عبد فقط، وماه ما معه وماها ما تريد الرجال من النساء من الرجال. فلذلك هذه مسألة أخرى، بحيث السيد ولي أمر المرأة إذا رأى أن يمنع من شيء مباح يجوز له أن يمنع، وقد يكون الشيء المباح يودي إلى فساد فيجب عليه أن يمنع، فهذه مسألة أخرى. ومصلحة إذا رأى أنه يمنعه من الدخول عليها ويمنعها من الكشف فهذا لا بأس فيها إن شاء الله. نعم. يقول هنا: والحديث فيه دليل على أنه يجوز للعبد النظر إلى سيدته وأنه من محارمها يخلو بها ويسافر معها وينظر منها ما ينظر إليه محرمها. وإلى ذلك ذهبت عائشة وسيد المسيب والشافعي في أهد قوليه وأصحابه، وهو قول أكثر السلف. وذهب الجمهور إلى أن المجنون مملوك كالأجنبي بدليل صحة تزوجها إياه بعد العتق. وحمل الشيخ أبو حامد هذا الحديث لأن العبد كان صغيرا لإطلاق لفظ الغلام ولأنها واقعة حال. هذا كله ليس عليه واضح، وأنه إذا كان المملوك قد عتق فيجوز له أن يتزوج من سيدته، هذا شيء آخر، هذا حكم آخر لا شك فيه، لكنه ما دام هو عبد فله حكم آخر. فالذين قالوا أنه ولو كان يجوز بعد العتق أن يتزوج ليست حرمته أبدية، لو كانت حرمة أبدية حرمة مؤقتة، فإذا زال عنه الرق زال عنه هذا الحكم. واحتج أهل القول الأول أيضا بحديث أم سلمة إذا كانت لإحداكن مكاتب، وهذا الحديث ليس بصحيح. إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يودي فلتحتجب منه. هذا الحديث قد مضى في باب المكاتبة، هو المكاتبة أن يكتب أو يستكتب السيد أو السيدة من رقيقه وعبده أنه يودي كذا وكذا، إما دفعة واحدة أو مفرقا، فإذا أدى ما عليه من المتفق عليه من المال فقد عتق. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث ليس بصحيح، الحديث ضعيف وضعفه الأئمة رحمة الله عليهم، إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يودي فلتحتجب منه. هذا لو كان صحيحا كان يعطي معنى أنه لا يجب الاحتجاب منه قبل أن يكون أو قبل أن يملك هذا المال، لأنه صار قريبا من العتق. ففي حالة العتق له حكم آخر، هذا ثابت في الروايات الأخرى أيضا، لكنه هنا هذا الحديث ضعيف، لو كان صحيحا كان على كل حال دليلا في هذه المسألة بمفهومه أنه من قبل، أي قبل أن تكاتب وقبل أن يملك ما يودي ما عليه من العبد، ففي هذه الحالة جاز له أن ينظر. باب في قوله تعالى: فإذا الذي يترجح من الروايات الصحيحة ومن قول أقوال الصحابة والتابعين كثيرا منهم أنه أن المرأة إذا كانت مالكة لعبد فالعبد محرم لها، يجوز له أن تتكشف بما تتكشف أمام المحارم، كذلك يجوز لها أن تسافر معه، ويجوز له ولهما أن يختليا. باب في قوله تعالى: غير أولي الإربة من الرجال. غير أولي الإربة من الرجال، الآية كيف هي؟ أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، لا جناح، إيش هي؟ ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو أبناء بعولتهن أو آبائهن أو آبائهن أو أو التابعين أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن. هذه الآية أيضا تدل على الآية تدل أو ما ملكت أيمانهن على أنه لا يجب عليهن الاحتراز أو الاحتجاب من ما ملكت أيمانهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال الذين هم لا ليست لهم شهوة في الرجال غير أولي الإربة المقصود منها هنا حاجة وشهوة في النساء. فالناس قد يعرفون هذا وهذا يدخل فيه قالوا أنه يدخل فيه شيخ كبير لا يشتهي النساء وكذلك كما جاء في النساء والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا لهن حكم خاص أيضا غير أولي الإربة من الرجال. قد يكون والله أعلم لأجل عنته ولأجل عقبه لا يشتهي النساء أو لأجل الكبر أو يكون متخنثا أو مخنثا ليس متخنث تخنث شيء ويكون على كل هذا المخلوق على أنه لا يشتهي النساء يكون مخنثا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في المخنثين حكم خاص في الحقيقة نهى النبي صلى الله عليه وسلم دخول المخنثين على الرجال على النساء وقالوا إن هذا ليس لم يكن حكما عاما إنما كان لمن يصف النساء للآخرين كما وصف للنبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا فتح الله عليك الطائف فهناك ابنة فلان إذا تقبل بثمان وتدبر بثمان. فهنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلوا على النساء. أما إذا كان ليست عادته مثل هذا فقالوا الآية أوضح شيء في هذا أو التابعين غير أولي العربة من الرجال نعم فجاز أن يكون يكشف أو تبدي زينتها لهن لهم. قال حدثنا محمد بن عبيد هو الطنافسي من الثقات قال حدثنا محمد بن ثور هكذا باسم الحيوان محمد بن ثور وبعضهم قال محمد بن النور وهذا يعني صار فيه تصريف في الحقيقة في بعض الكتب محمد بن ثور الصنعاني من الثقات المعروفين عن معمر وهو ابن راشد اليماني البصري عن الزهري وهشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها الرجال كلهم ثقات وإن شاء الله متصل الإسناد عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مخنث فكانوا يعدونه من غير أولي الإربة فدخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امرأة غير قطن غير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ينعت امرأة أخرى من النساء اللواتي كان يدخل عليهن وهو ينعت امرأة فقال إنها إذا أقبلت بأربع وإذا أدبرت بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أرى هذا يعلم ما هاهنا لا يدخلن عليكم هذا هو يعني هنا فحجبوه إذا أقبلت كان ينعت امرأة إذا أقبلت بأربع ماذا يقصدون؟ قالوا إن عكان بطنها هي العرب في الحقيقة عندهم كان شغفا بالنساء السمينات وكانوا يحبون ويرغبون فيها نعم. فقلت لها هاتي نوليني تمايلت علي به إيش كشح ري المخلخلي. فكانت يعني كانوا يقولون وأنا أذكر أن شعر بعض العرب وأحسنه وأكذبه كما هو معروف أكذب الشعر أنه يقول إذا خرجت عشيقتي من الباب فيخرج مؤخرتها بعد شهر يعني هذه كلها أكذبه وأحسنه والناس فألا هذا كانت إذا أقبلت بأربع يعني كانت عكن بطنها كانت تتثنى بأربعين وإذا أدبرت بثمان يعني ثمان عكن. عجيب هذا هل كان يعني ظهورهن وبطونهن كانت تكون مكشوفة أم كانت الثياب يعني قصيرة والله أعلم. على كل هذا الوصف الدقيق لما وصف للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أرى هذا يعلم ما ها هنا. هذه كناية جميلة جدا ولطيفة من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعلم ما ها هنا، يعني مما ترغب فيه ترغب لأجلها النساء، فهذا يعلم، وما دام له علم بهذا وشهوة في هذا فلا يدخلن عليكن هذا، حتى لا يذهب فيصف أن امرأة أو فلانة أو فلانة كذا وكذا فحجبوه. فهل هذا الحكم خاص به؟ نعم، قالوا أنه كان إذا كان العبد وكذلك إذا كان غير أولي الإربة من الرجال أحد منهم إذا كان بهذه المثابة أنه له شهوة في النظر في النساء وكذلك في تفصيل بيانهن بالتفصيل أو في بيان أجسامهن وكذا، فيجب أن يمنع حتى لا يفسد بين الناس في الحقيقة. نعم، لأنه قد يكون هذا سببا للفساد بينه، ربما ينقل بعض هذه الأشياء ويكون مثل الرسول بين اثنين وكذا، فالإسلام يسد كل منافذ يكون فيه أو يأتي منه الشر. نعم، فدل على أنه كان يدخل، يعني عامة الرجال الذين ليس لهم حاجة بالنساء جاز له أن يدخل، لكنه إذا كان منهم من يكون بهذه المثابة فنعم يمنى من دخوله. يقول هنا إذا أقبلت أقبلت بأربع، قال الشاعر رحمه الله المراد بالأربع هي العكن جمع عكنة، وهي الطية التي تكون في البطن من كثرة السمن، من كثرة السمن يقال تعكن البطن إذا صار ذلك، ولكل عكنة طرفان، فإذا راهن الرأي من جهة البطن وجدهن أربعا، وإذا راهن من جهة الظهر وجدهن ثمانية. وحاصل أنه وصفها بأنها مملوءة البطن بحيث يكون لبطنها عكن، وذلك لا يكون إلا للسمينة من النساء، وجرت عادة الرجال غالبا في الرغبة في من تكون بتلك الصفة. نعم، وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه في صحيح مسلم مكث 40 يوما كان يشرب زمزم، تذكرون القصة لما جاء لتقصي خبر النبي صلى الله عليه وسلم، فجلس 40 يوما وكان يشرب زمزم فقط. ففي آخر الأيام لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم قال منذ كم هنا؟ قال من 40 ليلة. قال فماذا كان طعامك؟ قال زمزم، حتى وكنت أشرب زمزم حتى تكسرت عكن بطني، يعني امتلأ جسده ويكون فيه عكن. فلا شك أن على كل حال هذا الوصف الدقيق قد يكون فيه فساد، ولذلك منع المخنث من الدخول عن النساء مطلقا، أم من يكون حاله مثل هذا، من عرف منه أنه يكون ويحصل هذا، يحصل هذا كثير، وقد يكون هو يعني يتلذذ بها المرأة ويكون يلتصق بعضهم مع بعض وكذا. هذا وارد موجود في ذكر ابن الجوزي وغيره، ذكر في كتابه أين سيد الخاطر، وكذلك في كتاب ابن الجوزي له كتاب ونصب إليه ابن القيم رحمه الله في إيش أخبار النساء. نعم، ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن داود بن سفيان أنه قال حدثنا عبد الرزاق. محمد بن داود بن سفيان لم يوجد فيه جرح ولا تعديل، إلا أنه روى عدته على أئمة منهم أبو داود عنه. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر الزهري عن عروة عن عائشة بمعناه. هناك الراوي عن معمر محمد بن ثور الصنعاني، ولا يضر لو لم يتابع، لكنه جاء من طريق آخر فتابعه عبد الرزاق المعمر. هناك محمد بن ثور المعمر وكلاهما ثقه. نعم، فالحديث هذا جاء به هذا السند لتقوية الحديث أو لذكر أن الحديث جاء من طرق عدة، وهم كانوا أحرص ما يكون على جمع الطرق لتقوية الحديث. ثم قال حدثنا أحمد بن صالح، أي محمد بن داود يكون حديثه صحيح لأنه قد توبع بهذا الحديث متابعة ناقصة ليست تامة، إنما متابعة تامة فيها لمحمد بن ثور، لأن عبد الرزاق وافق محمد بن ثور، لكن محمد بن داود بن سفيان قد توبي متابعة ناقصة بمعنى أنه جاء بإسناد آخر مثل ما روى هو هنا أيضا يكون ضعيفا أو تقول أنه يعني لا شك أنه يكون ضعيفا لأنه مقبول إذا توبع، فإذا لم يتابع فحديثه يكون ضعيفا. قال حدثنا أحمد بن صالح هو المصري أنه قال حدثنا ابن وهب عبد الله المشهور قال أخبرني يونس وهو ابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة بهذا الحديث زاد وأخرجه، أي أخرج النبي صلى الله عليه وسلم هذا المخنث فكان بالبيداء يدخل كل جمعة يستطيع. هذا كأنه تعزير، معناه لأجل فعله هذا تعزير من النبي صلى الله عليه وسلم أنه نفاه من المدينة وكان يكون بالبيداء، والبيداء يسمى كل واد الذي يكون يعني مستويا صفصفا، ولكن في المدينة البيداء بعد ذو الحليفة حتى إذا استوت ناقته بالبيداء. فقالوا وابن عمر قال بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حين استوت به ناقته من ذي الحليفة. فالبيداء كان يكون هناك لا يدخل في المدينة إلا كل جمعة يستطعم، يعني يطلب الطعام ويجمع ويبقى عثمان كاملا هناك، هل بقي طول حياته هناك؟ لكنه يدل على أنه نفاه النبي صلى الله عليه وسلم بخلقه هذا وباتصافه السيء، ما حق ولا استقام له أن يكون مثل هذا فيصف النساء، ولذلك عزره النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا كان في غزوة الطائف الذي يقبل بسمان ويدبر بسمان، هذا يعني هو جاء في غزوة الطائف، وربما يكون في غيره أيضا، وهذه القصة كأنها تدل أنها وقعت في المدينة أيضا، أو يكون هو ذهب بعدما وصف على النساء وصف النساء ووصل المدينة فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى إبعاده من النساء. نعم. ثم قال حدثنا محمود بن خالد، محمود بن خالد السلمي قد مضى بنا، قال حدثنا عمر وهو ابن أيوب العبدي من الثقات أيضا عن الأوزاعي وهو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي الإمام إمامه أهل الشام في هذه القصة، يعني أوزاعي عن ابن شهاب عن عروة، فقيل يا رسول الله إنه إذا يموت من الجوع لما نفاه النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجه إلى البيداء، يا رسول الله إنه يموت من الجوع، فأذن له أن يدخل في كل جمعة مرتين فيسأل ثم يرجع، يسأل أن يأخذ من الناس الطعام ثم يرجع. نعم. هذا في هذا التفصيل على كل حال، وأخرجه البخاري أيضا في كتاب الأدب. ثم قال باب في قوله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهن، وكذلك قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، والنساء شقائق الرجال أحكامهن مشتركة مع أحكام الرجال إلا ما خص الرجل إلا ما خصت به النساء. نعم. غض الطرف خفضه، يعني هو غض خفض، يعني ليس يغماض إنما هو يخفض، لأنه إذا مشى ورأى شيئا محرما فلا ينبغي أن يكون ينظر إليه، يخفض ويمشي، فليس هو إغماض العين إنما هو غض بمعنى خفض. فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا. نعم. قال حدثنا محمد بن أحمد بن محمد المروزي، أحمد بن محمد بن ثابت المروزي من الثقات، قال حدثنا علي بن الحسين بن واقد ثقة من الثقات، وحسين بن واقد أيضا من الثقات، أن يزيد النحوي، وقد مضى بنا وليس هو منسوب إلى علم النحو، إنما هو إلى النحو، هي بطن من بطون العرب، أن يزيد النحوي هو يزيد بن أبي سعيد أبو الحسن القرشي النحوي، عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن الآية، فنسخ واستثني منه ذلك والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا. كانه يقول أن المؤمنات مأمورات بغض البصر إلا القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فلا بأس أن يضعن ثيابهن كما جاء ثياب الرأس والخمار وكذلك الجلباب يدرين عليه من جلابيبهن يجوز لهن أن يضعن كذلك لا يجب عليهن. هذا استنباط يسمى والله أعلم, يعني استنباط, ويكون لا يقال والله أعلم استثنى من ذلك القواعد من النساء أنه يكون له حكم المرفوع, إنما استنباط من ابن عباس وهذا فقهه رحمه الله أنه يقول ويدخل فيه ويخرج منها القواعد من النساء. قل للمؤمنات هن مؤمنات لكن القواعد من المؤمنات لا الذين لا يرجون نكاحا يجوز لهن أن لا يغضضن أبصارهن. نعم, ولكن ما ذلك وأن يستعففن خير لهن, أن يستعففن خير لهن. وكم من النساء اللاتي عشن مع الحجاب الشديد, سبحان الله, رأيت بعض النساء وابتليت بها حتى أم الزوجة وكذا سبحان الله تستحي أن تدخل على زوج بنتي والد ولا تختلي ولا تصافي ولا كذا سبحان الله, هذا موجود هذا. نعم, فالتي تتربى على من الصغر على التحجب الشديد حتى قد يكون, فيكون في مثل هذا إذا كانت هي تربت على هذا ربما بعد كونها قواعد من النساء أيضا تكون ملتزمة لكنها لها رخصة كما قال الله تعالى. نعم, ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن العلاء وهو أيضا مضى بنا محمد بن العلاء بن كريب الهمداني قال حدثنا ابن المبارك وهو عبد الله بن المبارك الإمام الزاهد المجاهد عن يونس وهو ابن يزيد الأيلي عن الزهري قال حدثني نبهان مولى أم سلمة. الرجال كلهم ثقات, الرواة كلهم ثقات إلا نبهان, هذا مجهول أو مقبول, وبذلك ضعف الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها. نبهان يروي أن مولاته أم سلمة عن أم سلمة قالت كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وعنده ميمونة فأقبل ابن أم مكتوم, عبد الله ابن أم مكتوم الأعمى الذي له فضيلته أنه أنزل الله فيه آية تتلى أبس وتولى أن جاءه الأعمى وعنده ميمونة, فأقبل ابن أم مكتوم وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب. نعم, وهذا واضح جدا, يعني هناك كانت أيام لم تكن أمرت النساء بالحجاب, وكان عمر رضي الله عنه يقول يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر فلو أمرتهن بالحجاب, فنزل قوله تعالى للنساء عامة. نعم, فقال النبي صلى الله عليه وسلم وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب, فقال النبي صلى الله عليه وسلم احتجب منه, فقلنا يا رسول الله أليس أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا, فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفعميان أنتما ألستما تبصرانه. قال أبو داود هذا لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة, ألا ترى إلى اعتداد فاطمة بنت قيس عند أم مكتوم, وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده, هكذا ذكر هنا فلا يراك, جاء في الحديث هو في صحيح البخاري فلا يراك إذا وضعت ثيابك عنده. لكن الآن المسألة ما هي, أمر النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة وميمونة بالاحتجاب منهما منه, ما معنى بالاحتجاب هنا, يعني هل تكون جالسة هنا وتنظر, المسألة هي غض, أدخله الإمام أبو داود هذا الحديث أدخل في قوله باب قوله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. الحديث وإن كان ضعيفا من حيث الإسناد لكن ما حكم المسألة, ما حكم المسألة, هل يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل مطلقا أم أمرت أن تغض بصرها من هذا. فالحديث وإن كان ضعيفا إلا أنه والله أعلم داخل في قوله تعالى لا يجوز للمرأة أن تتأمل في جسم الرجل ولو كان الرجل عاما. كذلك الرجل إذا كان بصيرا لا يجوز له أن ينظر إلى المرأة، فإذا وقعت نظرة الفجأة فيجب على كل منهما ألا ينظر الثانية. يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. يعني الأولى اللي نظر الفجأة معفونة عنه، أما إذا تأملت وتعمقت وتدبرت فلا يجوز. فإذا الحكم والله أعلم. الحديث أليس يعني ألستما تبصرانه معناه أن المرأة أيضا حكمها أنها لابد أن تغض بصرها حتى ولو عن العامة الذي لا يبصر. وقول أبي داود رحمه الله والله أعلم كيف يمكن أن يكون يعني معناه أنه يجوز للنساء أن ينظرن. نعم، إذا كان حتى النبي صلى الله عليه وسلم أراد من فاطمة بنت قيس أن تعتد عنده ابن مكتوم لأنه رجل عام، إذا وضعت ثيابك لا ينظر، وليس معناه أنك تنظرين إليه، هذا ليس فيه. أما إذا كانت تعتد عند شخص ولو كان ذا زوج وذا أم وذا أولاد، ربما إذا دخل عليها فوضع وهي واضعة ثيابها فربما ينظر إليها. والنبي صلى الله عليه وسلم أراد غاية الحيطة في النظر إليها، بحيث أنه إذا فوجئت بهذا لا يراك، لكن ليس معناه أنك يجوز لك أن ترين الرجال. فكل من الجنسين مأمورون بأن لا ينظر أحدهم إلى الآخر. نعم. المرأة إيش؟ فضل ابن العباس هذا استدل به العلماء. هو في الحقيقة هذه المسألة منسوبة إلى أئمة الأربعة، أن المرأة يجوز لها أن تكشف رقعة الوجه، هذا منسوب إلى الأئمة الأربعة. وهناك من الأئمة قالوا ولو كانت يعني ما هي يعني الفضل ابن العباس، والنبي صلى الله عليه وسلم وقف بمنى بعدما رمى الجمرة فكان يعظ الناس وخطبهم، فكانت المرأة جاءت خثامية وسألت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الفضل بن عباس شابا وسيما وكان ينظر إليها فيدير وجهه إلى جهة أخرى ثم هو ينظر مرة أخرى فيدير وجهه ولم ينهه. استدل به غير واحد منهم الشيخ الألباني أنها كانت كاشفة للوجه. أنا ما أجد فيه صراحة في هذه المسألة في الحقيقة، لأن المرأة إذا جاءت بجانب الإنسان تتكلم فحتى لو كانت مغطية وجهها وكذا فالإنسان يميل إليها أو ينظر إلى جهة المرأة، كذلك الرجل قد تكون المرأة تنظر إلى الرجل. فبذلك في الحقيقة ليس فيه دليلا واضحا. الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال قالوا بطل به الاستدلال. ولذلك والله أعلم لا أنا ناقشت الشيخ الألباني وجها لوجه في هذا، والشيخ يقول كيف لا يكون دليل، أنا أقول لا يكون فيه دليل، لأني عارف كما قالوا المرأة صوتها، ابن القيم رحمه الله إذا قرأت إغاثة الأحفان ويقول صوت المرأة كصوت الفرس، إذا سمع الفرس فيحن إليها أو كذا. فبالحقيقة يعني ذكر هذا المثال ابن القيم رحمه الله، صوتها فقط مميل إلى النظر إليها على الأقل، ولو كان أو إذا كانت كاشفة يدها وكذا وتسأل. فالمسألة ليس فيها هذا الحديث ليس فيها دليل واضح والله أعلم. ولو كانت محرمة، لكن نعرف أن النساء النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك نساء المؤمنات كنا إذا حاضين الرجال، هذا قول عائشة، كنا إذا حاضين الرجال سدلت إحدانا جلبابها، فهي في مجمع الرجال ومرآهم ألم تكن تكون قد سدلت على وجهها. أما الإحرام فليس بواجب، فليس هل يجوز لها كما جاء في الحديث أن تكشف وجهها؟ نعم، إذا كانت يجب عليها أن تكشف وجهها فيما إذا كانت في خلوة أو في المحارم. فقول عائشة رضي الله عنها كنا إذا حاذين الرجال سدرت إحدانا جلبابهن، الظاهر هذه كانت هي عادة أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم في النساء كلهن. نعم. قال حديث على كل حال، فرضنا أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس اعتدي عند ابن مكتوم، لأن فإنه رجل عام تضعين ثيابك عنده يعني فلا يراك، لكنه ليس في أنه يجوز لك أن ترين. الآن الناس يستدلون كثير منهم بالنظر إلى الكورة وإلى الفريق وكذا، في الحقيقة هذا فساد كبير جدا. يعني كم من النساء تفتتن بنظر إلى هؤلاء اللاعبين وكذا، واقع هذا الأمر، ولذلك الفتنة واقعة. لو لم تكن إلا هذه الفتنة فيجب على الرجال أن يمنعوا نساءهن أن ينظرن إلى هذا، لكن بعضهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة أن تنظر، بل كان واقفا وهي وراءه تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون بالحراب في المسجد. هذا فيه مظنة يكون قبل الحجاب، وفيه إذا كان فوالله أعلم، يعني ما أظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرها أن تنظر أو يجيز لها أن تنظر بعد الحجاب. وهنا الحديث بهذا المعنى لو صح فلا يجوز، لكنه من حيث الفتنة ومن حيث أمر النبي أمر الله تعالى قل للمؤمنات يغضضن أبصارهن يوجب عليهن ألا ينظرن إلى الرجال، وخاصة أصحاب الكورة ما يلبسون إلا على السواتين يعني شيء خفيف وكذا، وكل الفخذ وغيره مكشوف، فلا يجوز للمرأة أن تنظر حتى ولو في التلفاز وغيره في الرجال. فكذلك تسمع صوتها لا بأس فيها إذا كانت هي مستعففة متقية الله تعالى، فتسمع الصوت لا بأس فيها، لكنها أن تنظر وتتعمق وكذا فهذا فيه فساد كبير. نعم. ثم بعد ذلك قال أبو داود هذا لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. يقول الشارح أي حديث أم سلمة مختص بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث فاطمة بنت قيس لجميع النساء، يعني فاطمة بنت قيس صحيح أنها تكون في موضع لا يراها الرجل عاما، فالمطلوب أنها إذا كانت المرأة أجنبية عند في بيت عهد مع أزواجه ومع أولاده يجب عليها أن تبتعد في أن يراها الزوج. وهنا هكذا جمع المؤلف بين أبو داود بين الأحاديث. قال الحافظ في التلخيص وهذا جمع حسن، وبه جمع المنذري في هواشي واستحسنه شيخنا. يقول وجمع في الفتح بأن الأمر بالاحتجاب من ابن أم مكتوب لعله لكون الأعمى مظنة أن ينكشف منه شيء ولا يشعر به، فلا يستلزم عدم جواز النظر مطلقا، ويؤيد الجواز استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات لئلا يراهن الرجال، ولم يؤمر الرجال قط بالانتقاب لئلا يراهن النساء. أنا أستغرب من هذه التأويلات، ألست أو أليست المرأة أمرت بما أمر به الرجال بغض البصر؟ يقول لو كان النساء أمرنا بالانتقاب لكن الرجال ما أمروا بالانتقاب، معناه يجوز للنساء ينظرنا؟ ليس هذا. أين يذهب قول الله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن؟ كل واحد حتى لو مرت وكانت النساء تمر فكانت تكون في آخر الطرف، حتى إن جلبابها قد تتعلق بجدار، الجدار كان من التين والتراب قد يكون فيه شيء، فكان يدخل في أو يمسك الحجاب أو جلباب وثوب الجلباب بعض ما في الجدار، فلا بأس أن يمضي ويمر كل واحد لكنه يغض كل واحد بصره، وليس فيه أن المرأة تنظر وتمشي وهي وراء الحجاب والرجل ما تمنع هي من النظر والرجل فقط يمنع من النظر أبدا. قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن أمر سواء بسواء لكل الجنسين. ولذلك هذا التأويل الذي أوله ابن حجر أو جمعه كذلك أبو داود غير واضح في الحقيقة في استخراج المسألة من هذه الأحاديث. الآية واضحة جدا والحديث ضعيف، والحديث ضعيف لا يعول عليه. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن عبد الله بن الميمون وقد مضى بنا أيضا هو الإسكندراني من الثقات أو صدوق قال حدثنا الوليد وهو ابن مسلم قال حدث اليد مسلم الشامي الدمشقي قال حدثنا الأوزاعي الإمام أنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زوج أحدكم عبده أمته إذا زوج أحدكم عبده أمته يعني قد يكون عنده أمة وعنده عبد فيزوج أحدهم أحدهما مع الآخر هذه الصورة وصورة أخرى قد يزوج أمته بعبد مملوك لأحد آخر هذا موجود ويعني كان يقع إذا زوج أحدكم عبده أمته فلا ينظر إلى عورتها فلا ينظر إلى عورتها وإن كانت هي جاز لها لكن ما دام قد زوجها فقد لا يجوز له إلا أن تخدم هي ولا ينظر إلى عورتها أما إذا كانت هي غير مزوجة والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فجاز له ما يجوز ما زوجته لكنه إذا زوج فلا يجوز له أي يعني ينظر إلى عورتها فضلا أن يقرأها نعم حديث واضح جدا نعم ثم بعد ذلك قال حدثنا زهير إيش هو وليد بن مسلم الأوزاعي هذا يعني مدلس تدريس التسوية كأنك تقول هنا صرح بسمائه يعني الأوزاعي لكن يبقى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده هذا الضرب معروف قالوا إنه أنا عمرو بن شعيب أنا بهذه الصيغة إن شاء الله قبله الأئمة نعم وبعضهم لا يشترط المدلس تدريس التسوية قالوا يجب أن يعني يصر بالتحديث من شيخه فقط لكن الذي يظهر أنه يعني الحكم تدليس التسوية يودي بك إلى القول بأن ما بعده يكون كلهم صرحوا لأن تدريس التسوية أنه لا يحذف شيخه فيحذف قد يكون ضعيفا بعد شيخه وشيخ شيخه إلى آخر السند ما دام هذا الإمكان لكنه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده هذا ضرب معروف لا يدخل فيه أحد ولا يخرج منه أحد نعم فبذلك تصحح الرواية نعم ثم بعد ذلك قال حدثنا زهير بن حرب وهو معروف أيضا أبو خيثمة زهير بن حرب وهو يعني البخاري مسلم روى عنه أكثر من 1000 حديث زهير بن حرب من الثقات الكبار المعروفين أنه قال حدثنا وكيع هو ابن الجراح قال حدثني داود بن سوار هكذا جاء اسمه هنا وانقلب على بعض الرواة قالوا وكيع كان أخطأ هنا والصواب سوار بن داود وهذا قد حصل ما ندري لو جمع قد تجتمع لنا عدة أسامي وليد بن مسلم بعضهم جعلها مسلم بن وليد كذلك داود بن السوار كلهم قالوا هو سوار بن داود أبو حمزة الصيرفي صدوق نعم المزني سوار بن داود المزني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زوج أحدكم خادمه أو عبده خادمه الظاهر المقصود منها هنا الأمة لأن كلمة خادم تأتي للأمة وهذا استعماله كثير في السنة نعم أو أجيره عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة أما الأجير والله أعلم هذه يعني كيف دخل فيها لكن الأجير لا يجوز أن ينظر إلى عورته مطلقا هو أجير مستاجر موقت وليس عبدا له ولا يعني عمتا له فالأجير هذا لا يجوز لعله لأجل أن لا يتساهل الناس بالأجراء والأجيرات قد يكون ولذلك جاء على كل حال هذا المعنى وإلا الأجير مطلقا لا يجوز للإنسان أن ينظر إلى عورته في حال من الأحوال إذا زوج أحدكم خادمه أو عبده أو أجيره ولا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة قال أبو داود كذا قال أي وكيع قال وصوابه سوار بن داود المزني وقال داود بن سوار لكن الصواب دا سوار ابن داود المزني الصيرفي وهم فيه وكيع. فهذا الحديث أيضا يدل على أنه بعدما يزوج أمته لا يجوز أن ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة. ومن هنا يأخذون أن الأمة من النساء، والجواري عورتها مثل عورة الرجال، هكذا قالوا، ما دون السرة وفوق الركبة. هذه المسألة أيضا اختلفوا فيه الظاهر ابن حزم الزاهري، كذلك أبو داود الزاهري، خالفوا هذه المسألة وقالوا إن عورتها مثل عورة النساء عامة. نعم، لكن هنا واضح جدا، فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة، جاز له أن ينظر فوق، لأن في الحقيقة إذا كان صدرها مكشوف يعني جاز له، أي للسيد أن ينظر إليها ما دامت قد تزوجت، والله أعلم، فيجب عليها ألا ينظر ما يكون يدعو إلى الشهوة. نعم، هكذا قالوا هؤلاء داود الظاهري وغيرهم، قالوا لا يجوز له أن ينظر إلى بطنها وصدرها ثدييها وكذا. نعم، الحاصل على كل هذه المسألة من المسائل التي انظر، قال فيه كذا وقع في بعض الحديث ما بين السرة والركبة، قال في ميقات المفاتيح شرح مشكات المسابي، ذكر في كتاب الرحمة في اختلاف الأمة، اتفقوا على أن السرة من الرجل ليست بأورة، وأما الركبة فقال مالك والشافعي وأحمد ليست من الأورة، وقال أبو حنيفة رحمه الله وبعض أصحاب الشافعي إنها منها. أما عورة الأمة فقال مالك والشافعي هي كعورة الرجل، زاد أبو حنيفة بطنها وظهرها، يعني جاز أن ينظر إليها. وهذه المسألة لكلها، قد يستشكل واحد كيف تكون المرأة وهي مزوجة وينظر وتكشف ثديها بهذه الصورة، الركبة وال نعم الركبة والسرة، هذه أورة مغلظة يعني ما تحت قبل الفخذ، لأن الفخذ أورة قالوا غير مغلظة، لكن ينظر إلى ما فوقها إلى المرأة وهي جارية تشتهى، فيكون والله أعلم. يعني أنا بنفسي يعني نحن قبلنا ما جاء في هذا، لكنه القلب يخاف به أنه لو تترك المرأة هكذا في بيت الرجل وهي مزوجة مع أحد آخر قد تختلط الأنساب، والله أعلم. نعم، باب كيف الاختمار، كيف الاختمار، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، كيف الاختمار. قال حدثنا زهير بن حرب وابو خيثمة قد مضى بنا أنه قال حدثنا عبد الرحمن، هنا عبد الرحمن بن مهدي الإمام، حاء تحويل إلى إسناد آخر، قال حدثنا مسدد أنه قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان عن سفيان وهو ابن عيينة عن حبيب بن أبي ثابت وهو عن وهب مولى أبي أحمد، حبيب بن أبي ثابت الكوفي من الثقات المعروفين، لكن عن وهب مولى أبي أحمد هذا قالوا مجهول، عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي تختمر فقال لية لا ليتين. ما معنى لية لا ليتين؟ قال أبو داود معنى قوله لية لا ليتين يقول لا تعتم مثل الرجل، يعني لا تجعل على رأسها هكذا عدة مرات، إنما مرة واحدة وتغطي هكذا، والله أعلم. أما إذا جعلت عليه ليتان فتصير مثل العمامة، لا يصح. نعم، لية لا ليتين، لا ليتين أي لا تتم مثل الرجل، لا أو لا تكرره طاقا أو طاقين، هذا تفسير أبي داود رحمه الله. والحديث ضعيف في الحقيقة لأجل وهب مولى أبي أحمد، فيبحث الدليل كيف تختمر المرأة. الخمار الذي وليضربن بخمرهن على جيوبهن لا يدخل فيه الظاهر، لكن يذنين عليهن جلابيبهن يدخل عليه في تفسير ابن عباس وغيرهم تغطية الوجه. أما الخمار فتضرب على رأسها وكذلك على صدرها حتى تمنع البروز أو نظر إلى بروز صدر المرأة، هذا هو المأخوذ من الآية. لكن الحديث هنا ليتنا وليتين في الحقيقة إذا كان مثل النساء مثل الرجال، فيكون أمامتها مثل الرجال منهيا عنها لتشبهها بالرجال والحديث ضعيف. قال القاضي هو قاضي إياد: أمرها بأن تجعل الخمار على رأسها وتحت حناكها عطفة واحدة لا عطفتين، الظاهر لا تجعل على الرأس عطفتين، حذرا من الإسراف أو التشبه بالمعتمين، وتكون متشبهة بالرجال إذا اعتمت. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء أو لعن المتشبهات من النساء بالرجال. لا تكرر اللية أو الخمار طاقا أو طاقة، والمعنى لا تكرر اللية بل تقتصر اللية مرة واحدة، وتكرار اللية إنما يحصل بفعله مرتين، فإن تكرار الشيء هو فعله. الحاصل على كل حال، المطلوب منها ألا تتشبه بالرجال وتغطي رأسها وكذلك جيب صدرها أو صدرها. ثم بعد ذلك يأتي مسألة الوجه، فيؤخذ من قوله تعالى: يدنين عليه أي النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وكما قال عبد الله بن عباس أنها تغطي وجهها وتكشف إحدى العينين، هكذا قال في رواية. فعلى كل حال هذه المسألة تبقى مما اختلف فيه العلماء رحمة الله عليهم. فيكون الاختمار بطريقة لا تكون متشبهة بالرجال ولا يكون فيها إسراف ويكون ساترا فقط، هذا هو المطلوب. نعم. باب في لبس القباطي للنساء. لقبات طيب الله فيك وصلى الله عليه وسلم. سبحان الله الوقت يهرب. السؤال: الجاري العمة المزوجة من شخص آخر هي أمته، جاز له بمجرد ما ملك ناصيتها بالشراء جاز له أن يمسك ناصيتها ويقول: اللهم أتني خيرها وخير ما فيها، ويجامعها كما تجامع الزوجة، ليس فيها أي شبهة. ما أدري من أين جاءتك الشبهة، إنما الكلام إذا كان زوجها بعبد آخر أو بعبده هل يجوز له أن يشترك في الجماع؟ لا يجوز له بحال من الأحوال، ويجوز له أن يستخدمها لكنه لا يجامعها، إنما الكلام فيما إذا كانت متزوجة. أما إذا كانت غير مزوجة فهي مثل الزوجة، وطيها جائز لا بأس فيها، ليس فيه أي عرج. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. نعم. ألم يأتي في وصف الخثامية أنها كانت وضيئة؟ نعم، الوضاء قد يظهر الوضيئة بمعنى هل ما هو أعلم، يعني قد يكون وهي تسأل والهوى تلعب بالخمار أو شيء، فليس فيه احتمال صحيح، ليس فيه نحن بالقوة نقول أنها كانت كاشفة وجانا، لكنها قد يكون من الجانب ومن كذا يظهر وهي تسأل، فوضاء والجمال يظهر من كفها ويظهر كذا، فليس فيها. على كل حال أنا ناقشت الشيخ الألواني بقوة في هذا والشيخ يرد وكذا، لكنه ما وجدت منه رحم الله أنه جاء بدليل واضح جدا. يقول الأخ: هل العبد يكون محرما لسيدتي في السفر وغيره؟ هكذا نصه، وأيضا جواز دخوله أو دخول العبد على سيدته في غير هذه الأوراد الثلاث مثل الطفل لا يجوز له أن يدخل أيضا، لكنه يجوز له مثله، فمعناه أنه في غير هذه الأوقات يجوز له أن يدخل ويختلي بها، وبذلك عمم القول إلى جواز السفر. ما عندك شيء؟ الحديث: ما الواجب الشرعي في النظر الشرعي للمخطوبة؟ نعم، الحقيقة في قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فينظر إليها ما يعجبها، فينظر إليها ما يعجبها. في الغالب في الحقيقة جمال الوجه، وقال العلماء: الوجه والكفين. كذلك قالوا إذا كان هناك يريد أن يشك في شيء في جسمها بياض أو في ظهرها أو في بطنها، فقال ابن حزم أنه ينظر حتى السوتين، فهذا في الحقيقة لا يجوز. الذي يظهر والله أعلم أنه الوجه والكفين، كانت هي عادة الصحابة عامة. وكان جابر رضي الله عنه أراد النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتزوج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنظرت إليها؟ قال لا. فقال فكنت أتخبأ لها حتى نظرت إليها ما أعجبني منها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإن في عين الأنصار شيء، عين الأنصار لابد الوجه يكون مكشوف. أما إذا أراد غير هذا الموضع وشك فيه، فيرسل أمه، يرسل أخته، يرسل خالته، لا يجوز أن يكشف حتى سوءتها كما قالوا، وهذا في الحقيقة قول مرفوض. نعم، جزاكم الله خير، وثبتنا من يكمل الكتاب والسنة. هل يمنع الصلاة على الكرسي مطلقا أم المسألة في إشمانا؟ الجلوس على الكرسي يكون في الحقيقة لا يكون إلا أولا الجلوس جاز للإنسان أن يجلس في النافلة مع قدرته على القيام في النافلة جاز. ثانيا الصلوات عامة قوموا لله قانتين الفريضة ما الإمكان، لا يجوز للإنسان أن يجلس فيها، لكن إذا كان عنده تعب لا شك فيه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعه، فإذا قدر أن يجلس متربعا أو يجلس بأي شكل وإلا على الكرسي إن شاء الله. أظن هذه مسألة متفق عليها، يجوز عند الحاجة. في النوافل إن شاء الله لا يقال فيه أو لا يعني يقال فيه شبهة، لكن في الفريضة إذا كان يجلس بدون ثوب فصلاته غير صحيحة، لا بد أن يقوم، وإذا كان لا يقدر فالله أعلم بعذره. على إيش؟ لا ليس بلازم، وهذا يعني ليس بلازم إن شاء الله، لأنه قد يكون أقرب للقيام ويقدر للقيام، لكنه لا يقدر أي يسجد على ركبتيه فيجلس على الكرسي. وقد يكون جلوس على الأرض مصاب، خاصة في هذه الأيام اللي هي مصاب بالركبة، هم يمنعون أن يجلس متربعا، كذلك لا يقدر أن يجلس بينما جلسته للتشهد، فماذا يفعل؟ أسهل شيء هذا هو إن شاء الله، فلا أظن أحد يمانع أو يخالف. نعم، أنت تزوجت ولا ما تزوجت؟ خلاص ما يحتاج إلى الثانية والثالثة. سلام، توصي وصف. نعم، يجوز. لا أول إذا راحت أمه أخته رأت وهو ما رأى، فمن الممكن أن يتصف، لأن هذه مصلحة، كما أنه يجوز النظر إليها له يجوز سماع وصفها له، لا بأس في هذا، بل قد يكون هذا هو المستحب. أن وإذا كان في الأخير وقلنا أنه إذا شك أن في بطنها بياض مثلا برص أو شيء أو كذا، شخص والله سبحان الله يعني يا أخي كدر الخاطر أن المرأة طالب وطالبة، عندما درسنا هذه المشاكل تأتي كثير في الجامعة، ففي في ظهرها بعض البقع السوداء تكون، وبدأ يمطر عليهم بالغضب ويقول غصشوني وكذا، ليش ما قالوا لي أن فيها عجائب وغرائب؟ قلت يا أخي عيب عليك، أنت لو رأيت في ظهرك تجد هذا، لأن أنت ما ترى ظهرك، كذلك على آخرين. فسكت وسكن وبرد شوية، وإلا يقول أنا أطلقها وآخذ منهم المهر وكذا، درس الحديث الذي هو في مصلحته. فقلنا مثل هذه الأشياء الصغيرة لا، لكنه إذا شك فيرسل من يثق من النساء، أمه خالته وكذا، تنظر فمها سنها وكذا أي شيء، وظهرها ورقبتها تنظر. أما بهذه الصورة كما قال ابن حزم ينظر إلى حتى إلى سوءتها، هذا الكلام يعني يتقزز منه بدلا أن ينظر به. ما معنى لولا أن أشق على أمتي كما في الحديث عن السباك؟ لولا حرف امتناء لوجود، فيمتنع الشيء الذي بعد لولا لوجود شيء. لولا أن أشق يعني منعني أن أمر أمتي بالسواك، وأمر وجوب وجود مشقة لأمتي. والنبي صلى الله عليه وسلم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، فوجود المشقة في هذا كل وقت يتسوق مع الوضوء ومع الصلاة، فهذا فيه مشقة، وإلا كنت أوجب عليهم والمشقة لا تجي إلا بمعنى أي إذا كان الوجوب. أمرتهم أي أوجبت عليهم. بعد هذا أمر استحباب وارد في كل وقت. نعم. حتى لو زوج عبده لأمته يكون بنفس الأحكام قبل الزواج. أنتم سمعتم أنه إذا زوجها لا يجوز له أن يجامعها قطعا ولا أن ينظر ما بين السرة إلى العورة. أما بعد هذا يدل على أنه يجوز للإنسان أن ينظر إلى عورة زوجته وعورته كل شيء. هذا ليس فيه أي حرج. وسبحان الله بعضهم قال الحديث الضعيف الذي موضوع كذب للنبي صلى الله عليه وسلم أن النظر إلى عورة المرأة يورث العمى. هذا كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. يجوز للرجل أن ينظر ويجوز للمرأة أن تنظر إلا على أزواجهم. واضح جدا. نعم. هل يكفي قول اللهم صل على محمد وآله فقط أن يسمي خارج الصلاة؟ نعم يكفي، لأن هذه من صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وكتب التي ألفت باب فضل الصلاة لإسماعيل القاضي تجد اللهم صل على محمد وآله وأزواجه وذريته، اللهم صل على محمد وآله وسلم، جاءت عدة أنواع، لكن أفضل إذا كان فالصلاة الإبراهيمي إبراهيمية. باب با يا إيش هذا؟ بارك الله. يقول الأخ باركم الله، أعوذ بالله يا شيخ، بار يبور معنا وأهلك. باركم الله فيكم، لا بارك الله فيكم، وكم هذا للإحترام يعني. نعم بارك هذا ليس للخطاب، كاف هذا ليس للخطاب، هذا من الكلمة. نعم يقول باركم الله. نعم أنا ما قلت. طيب هل يشترط المعرفة بين الوكيل والموكل أي ولاية المرأة؟ نعم ليش يعني كيف لا، لابد أن يكون وكيل عدلا وثقة، وإلا لماذا توكله؟ ربما توكله ويصيدها لنفسه يظهر